أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا مع مصنفات إمام الأئمة في نجد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا قد شرحنا فيما مضى من مجالس القواعد الأربعة، وكذا ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وتفسير كلمة التوحيد. فمن فاتته هذه المجالس يراجع ما قيل فيها، لأن فيه علم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وفوائد لا تحصى. سبق لنا أيضا ولخصنا ما في الواجبات المتحتمات للقرعاوي، وهو كتاب اختصر فيه صاحبه مصنفات الإمام، وتكلمنا فيها أقصد في الواجبات على نواقض الإسلام بشيء من الإيجاز. لكن في مجلسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى نفصل القول ما استطعنا، نفصل القول ما استطعنا. ومن الأشياء التي شرحناها أيضا سلسلة معروفة ذكرنا فيها ضوابط تكفير المعين. حقيقة حتى أنبه إخواني، لا تتم الفائدة حال دراسة هذه الرسالة وهي نواقض الإسلام إلا بمعرفة أمر هام، وهو معرفة ضوابط التكفير، ضوابط تكفير المعين. لأننا نقول الشرك والذبح والنذر وغير ذلك ناقض، فمن تلبس بها كفر بالله العظيم. هذا كأصل عام صحيح، لكن لكي نطبق هذا على معين لابد من ضوابط، لابد من ضوابط، منها بلوغ الحجة، هذا شرط من الشروط، منها ثبوت أن هذا الفعل كفر أصلا ونحو ذلك من هذه الأمور المعروفة المعهودة. إذا محل هذا كله في ماذا؟ في هذه السلسلة التي تحدثنا عليها شيء من التفصيل. فلا أريد حقيقة أن أسمع في هذا المجلس الآتي: فلان الفلان يذبح لغير الله هل هو كافر بعينه أم لا؟ فلان الفلان نذر فهل هذا كفر؟ هذا يكفر بعينه؟ فلان فعل كذا وهذا ثابت أنه ناقض من النواقض، فهل يكفر بهذا وأسميه كافرا؟ وهكذا. لأن معرفة الغرض تنبه من دراسة الكتاب يسهل المطلوب. نحن قلنا حتى يكفر المعين لابد من شروط، منها بلوغ الحجة، منها ثبوت أن هذا الفعل ردة وكفر وغيرها من الشروط. كتاب نواقض الإسلام يتحدث عن الثاني، يتحدث عن اللي هو ثبوت أن هذا الفعل ناقض من النواقض، فلا تخلط. أنت الآن أقول لك، أنا أثبت لك الآن أن النذر لغير الله شرك وكفر، ثمة من ينازع في هذا، أنا أثبت لك أنه كفر، أنا ذبح لغير الله كفر، هتقول لي المعين؟ أقول لك المعين الآن نأتي إذا أردت أن تنزل هذا الحكم على معين فلا بد من مبحث يدرس ويفهم. ما هو هذا المبحث؟ مبحث يسمى بضوابط تكفير المعين، تدرس فيه هناك بلوغ الحجة، تدرس هناك بلوغ الحجة وضوابط بلوغ الحجة، وتعلم الفارق الكبير بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة. مبحث عريض وطويل، ولهذا لابد أن نعي ما نريد من وراء هذا الكتاب. نحن نريد معرفة الناقض، ولا نريد في هذا المجلس تطبيق الناقض على معين، ده مش بابنا هنا، ولهذا لا تجد من تطبيق الأحكام هاهنا شيء، وإنما بابها في شيء آخر، في كتاب آخر. ونحن تحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى حتى قبل النواقض على هذه الأمور في مجموعة محاضرات تسمى رجعها في الموقع ضوابط تكفير المعين، هذه تراجع حقيقة حتى لا يلبس بعضنا على بعض، ونعلم ما نريد من وراء دراسة هذا الكتاب، نعلم الغرض الأساسي من وراء دراسة هذا الكتاب. هذا تنويه أردت أن يعني أذكره في بداية هذا المجلس. العقيدة حقيقة لها أهمية كبيرة في دين الله تبارك وتعالى. الإسلام عقيدة وعمل، لا يصلح عمل بلا اعتقاد، وكذا لا ينفع عمل بلا عقيدة صحيحة. فلأن تلقى الله تبارك وتعالى بألف ذنب هذا أهون بكثير من أن تلقى الله تبارك وتعالى بسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى. العقيدة تعتبر أهم علم من العلوم، علم له ثمرة بالقلب مباشرة، ولهذا يعني قليل من طلبة العلم من تفسد نيته في دراسة الإيه؟ في دراسة العقيدة. نحن ندرس العقيدة لأن العقيدة هي أهم علوم الدين على الإطلاق. العقيدة حتى تنبه أهم من الأخلاق، هل تعي هذا؟ العقيدة أهم من الآداب، العقيدة أهم من العبادات، العقيدة أهم من المعاملات. أول واجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى، وهي من العقيدة إدراك هذه المعاني، إدراك هذه المعاني. إذن العقيدة هي أول واجب على المكلف. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هذا الحديث دل على أهمية التوحيد الذي هو أهم مبحث في الدين كله. دراسة العقيدة نصحح بها معتقد الإنسان، هذا أمر هام للغاية. العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، هذا شيء ظاهر وجلي. الكافر لا تنفعه أعمال صالحة، الكافر لا تنفعه أعمال صالحة بحال، ولهذا لا ينتفع الكافر بكثير أعمال إن كان يؤجر عليها في الدنيا، أما في الآخرة فأن له أن يؤجر على مثل هذه الأمور. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بطلت أعمالهم. فالعقيدة الصحيحة هي الفاصل بين القبول وبين الرد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يدخل فيه بعض أمور الاعتقاد أو كثير منها أو جلها. ندرس العقيدة اقتداء بالرسل، الرسل علموا الناس العقيدة، أول ما علموا علموا الناس العقيدة الصحيحة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ده أول شيء يعلم إلى الناس من قبل الأنبياء، اعتقاد صحيح في رب العزة تبارك وتعالى، تحمي نفسك من الوقوع في الشرك والبدع، العلم بالله الذي يورث الخشية منه سبحانه وتعالى وعدم الوقوع في المعصية، محاربة الأفكار والمذاهب الباطلة العقائد الفاسدة، رفع الجهل عن النفس، بطلان الدعاوى التي يعني يسوقها كل ناعق في أعصارنا، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فإن الأمر حقيقة في أعصارنا فيه من الفتن وفيه من البلايا ما لا يعلمه إلا رب العزة تبارك وتعالى. ولهذا لابد أن نعي، وهذا تنبيه أخير بالنسبة إلى هذا الموضوع، الغرض من دراسة نواقض الإسلام هي إثبات أن ما ذكر ناقض ومعرفة جملة من النواقض. والمنهج فيه اختصار، يعني من يطول في النواقض حقيقة يكون عنده شيء من التشويش حال الشرح، فيريد أن يعطي الطلبة أن هذا الأمر ناقض، ويريد أن يعطي الطلبة أيضا أن هذا كيف نطبق هذا على معين، فيلتبس على الطالب ويخرج إما مخالف ممكن يسقط في إرجاء أو يسقط في خوارج أو يلفظ كل هذا بجملة ولا يعي أو يتهم الشيخ أو نحو ذلك. نحن نفصل هناك، نتحدث عن ضوابط تكفير معين، وهنا نثبت أن هذا الأمر بذاته ناقض، لأن من أهل البدع من يقول أن هذه ليس بنواقض، النذر لغير الله، أنت طيب لم تكفر من نذر لغير الله أو من ذبح لغير الله، هذا مبحث، ومسألة إثبات أن هذا كفر أو لا ده مبحث ثاني. فأنت إن رجحت الأول خلاص هيعود لده مش كفر بطبيعة الحال، كلام باطل طبعا، لكن إن قلت بأنه كفر هيبقى عندك مبحث آخر تبحثه، هو تنزيل هذا الحكم على المعين هل ينزل عليه أم لا. هذا أمر لابد من التنبيه عليه وأن يدرك من قبلكم. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقال فيها ما قيل في البسملة في المحاضرات السابقة، أن هذا اقتداء بكتاب الله، أن هذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، أن هذا اقتداء بأهل العلم حال بدئهم التصنيف، أنهم يذكرون البسملة تبركا بسم الله تبارك وتعالى، أمور أربع لا أريد أن أفصل فيها مرة ثانية. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بإعلم، ومن تتبع كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى يجد الآتي، يجد أن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يدعو إلى الطالب في ابتداء مصنفاته، يقول اعلم، يقول وفق الله، يقول هداك الله ونحو ذلك من هذه الأشياء التي تضع ألفة بين الطالب وبين الشيخ، بين القارئ وبين الكتاب. شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يكن يصنف للتصنيف، وإنما يصنف للدعوة. التصنيف له أغراض كثيرة، منها أن تصنف للتصنيف. يعني ايه اصنف للتصنيف؟ اؤلف كتاب لاؤلف. وهناك من الف كتاب ليدعو الناس الى مقصد من المقاصد، صنف ثلاثه اصول دعوه للناس، صنف نواقض الاسلام كتاب التوحيد ده دعوه ويدعو الى الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد في كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد حقيقه من رائحة الإخلاص ومن حب وكثرة ما كتب على مصنفات الشيخ والاعتناء بها وحتى حفظ هذه الكتب والرسائل التي صنفها رحمه الله تبارك وتعالى الشيء الكثير الذي لا يحصى. نواقض الإسلام لا تحصي الشروح التي شرحت، حتى ديدا علماء نجد الآن علماء الدعوة في الحجاز أنهم ما من عالم إلا وله مشاركة، يعني لا يصح أن يكون عالم شرح جلس ليعلم الناس الاعتقاد الصحيح ولا يكون قد قرأ نواقض الإسلام على الناس، هذا يشينه. كذلك كتاب التوحيد، العقيدة الوسطية ونحو ذلك، كتب معتمدة أصبح الناس يدرسونها في مجالسهم وتقرأ على العلماء وطلبة العلم. كذلك لا يصلح طالب علم يكون درس اعتقاد ولم يقرأ نواقض الإسلام ولم يمر عليها وقرأ عليها الشروح ونحو ذلك. كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فرضت نفسها على الساحة العلمية لا محالة. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، عشرة نواقض. النواقض جمع ناقض، وهو المبطل والمفسد، متى طرأ على الشيء أبطله، هذا هو الناقض، وأفسده، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي أفسدته أبطلته. وذلك مثل نواقض الوضوء، نقول مثلا من مفردات أبي عبد الله أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، مس المرأة بشهوة مثلا ناقض للوضوء عند الأصحاب، إذن هذا ناقض يفسد وضوءك، هذا يفسد وضوءك. مثاله نواقض الإسلام، إذا فعلها الظالم لنفسه فسد وبطل إسلامه، وهي ما جمعها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتيب الصغير أو الرسالة الصغيرة أو الورقة إن شئت قل. إذا نواقض الإسلام هذا أمر إن حل بالإنسان انتقض، يعني خرج عن عقد الإسلام، خلاص أصبح متلبس بردة عياذا بالله. نواقض الإسلام التي ذكرها المؤلف عشرة نواقض فقط، لكن النواقض أكثر من ذلك حقيقة، فقد ذكر العلماء أبواب في الفقه، بل كتب في الفقه تسمى بالردة، تسمى بأحكام المرتد والردة، ذكروا أنواع هناك كثيرة جدا من أنواع الردة. وحقيقة الحنفية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى استطردوا في هذا استطراد قد يعني يزمه البعض في ذكر النواقض وذكر هذه الأشياء. لكن ها هنا لا تخلط، تنبه، لما يتحدث العلماء على مبحث ويقولوا نواقض، احنا الآن نذكر كتاب أحكام المرتد ونذكر فيه النواقض أو الردة، فيقول من الردة كذا وكذا وكذا وكذا، هو الآن يكفر من فعل هذا أم أنه يحكم على أن هذا الفعل بأنه كفر؟ لا شك أنه الثاني، يحكم على أن هذا الفعل كفر. أما كما ذكرنا أن تكفر فاعله فهذه تحتاج إلى إلى أقل شيء بلوغ بلوغ الحجة إلى صاحبنا هذا، بلوغ الحجة إليه، هذا أمر. لكن فيه بعض الأشياء لو اشترط فيها يكفر الإنسان ابتداء بغض النظر عن استحلالها أو لا كما سوف نذكر الآن، لكن في بعض الأمور إن فعلها المرء هتقول أي شيء، يعني لا حينها مسألة بلوغ الحجة دي مش متصورة في بعض القضايا وبعض الصور، أظن احنا تحدثنا على هذا تفصيلا هناك في السلسلة المشار إليه بضوابط التكفير المعين. لكن كما ذكرت لك العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يبوبون في كتب الفقه باب يسمى بباب أحكام المرتد أو المرتدين، يذكرون هناك الكفر وصور الكفر وأنواعه، وسواء كان هذا باعتقاد أو قول أو فعل إلى نحو ذلك من الأشياء التي إن تلبس بها المرء صار بهذا كافرا مرتدا عياذا بالله تبارك وتعالى. أطنبوا في ذكر الصور والأنواع ونحو ذلك، وكما ذكرت لك الحنفية مهارتهم في هذا، الحنفية في هذا الباب حقيقة تحدثوا بشيء من الطول بشيء من التفصيل، كتبهم فيها مبالغات وهي كثيرة حقيقة، لكن إن نظرت إلى مجمل الأمر فيه شيء من العد الحسن، يعني إن أردت أن تبحث هذه النواقض فعليك بكتب الحنفية، ثم رجح ما شئت ودع ما شئت على حسب الدليل والبحث حال قراءتك. ما يجب معرفته هنا أنه إن دل الدليل وأقمنا البرهان على أن هذا الذي عد في هذه الرسالة ناقض، فحينها ضع القاعدة احفظ هذه عن ظهر قلب. إذا قلت لك هذا الفعل ردة وكفر، هذا ناقض من النواقض العشر، وبرهنا عليه وأكدنا عليه، حينها لا مدخل للاستحلال فيه. يعني لما أقول لك والله من ذبح لغير الله، الذبح لغير الله كفر، لا تقل لي مستحل أم غير مستحل، لا شأن لنا يا حبيب قلبي بمستحل أو لا، هذا قول المرجئة، مسألة الاستحلال وهذه البدعة هذا قول المرجئة، لا شأن لنا بهذا الباب أصلا، أخرج نفسك من هذا المعترض. فحينما أقول الذبح كفر قضي الأمر، استحل أو لم يستحل، يعني صورة المسألة واحد الآن عندنا رجلان، الرجل الأول قال الذبح لغير الله كفر وأنا أفعله، والثاني قال الذبح لغير الله ليس بكفر وأنا أفعله، هل هناك فارق بين الرجلين؟ لا، أجب بملء فيك لا، لأن الاستحلال لا عبرة به في هذا الباب، في أبواب أخرى وفروع أخرى نعم، لكن الأصل لا. رجل سب دين الله وهو يستحل، ورجل سب دين الله وهو لا يستحل، هل ثم تفارق بينهم؟ لا فارق بينهم. مثل إيه؟ مثلها مثل الأعمال. رجل زنى وهو يستحل، ورجل زنى وهو لا يستحل، هل ثم تفارق بينهم؟ أيوة، فيه فارق في بعض الأمور، اللي هو هيرتد هيكفر، لأن الزنا مش كفر، مش ردة، لكن أنا أقصد في الإسم، هو في فارق في الكفر وعدمه، لأن من استحل الزنا كفر، ومن زنى ولم يستحل لم يكفر، في فارق، لكن أقصد بالنسبة إلى الإسم نفسه. رجل استحل الزنا هيأسم ولا مش هيأسم؟ هو هيكفر وهيأسم طبعا. طب رجل زنى ولم يستحل أسم أيضا، يبقى لا فرق بالنسبة إلى الإسم. طيب رجل قتل نفسا بغير حق هيأسم، رجل استحل قتل النفس هيأسم، سواء قتل أو لا، مع طبعا إيه؟ مع تكفيره. يبقى الآن إذا استحل الكفر أو لم يستحل الكفر، الاستحلال كفر وإن لم يفعل، احفظوا هذه الأمور بشيء من الجدية، الاستحلال كفر وإن لم يفعل المرء. رجل استحل سب الرسول ولكنه لم يسب الرسول، قل على هذا الرجل أنك كافر. رجل استحل الكفر، إن شئت أكفر أكفر، وإن شئت لا أكفر لا أكفر، شأني أو شأنه، إن شئت أن أكون اليوم بوذيا خلاص غدا يكون بوذيا، ثم بعد ذلك خلاص إن شئت أكون مسلما فاليوم أنا مسلم. رجل استحل الكفر، طب خلاص أنا أو هو استحل الكفر لكن أنا ما زلت على الإسلام، نقول لك في الأحكام الظاهرة طبعا هيحكم لك بأحكام الإسلام ما لم تتلفظ وتجهر بهذا، لكن أنت في الباطن كافر، أنت بينك وبين الله كافر. لماذا؟ لأنك استحللت كفرا. كذلك رجل ده الذي لم يفعل، والذي فعل كفر ظاهرا وباطنا. إذن من استحل شيء كفر عياذا بالله مما حرم الله طبعا، وكان صاحبنا هذا يعتقد أن هذا حرام، يعني رجل مثلا خلاص الأمر ظهر جدا ويعني لا يعمى على أحد أن الزنا حرام، فيذهب ويزني. لماذا تزني؟ حلال الزنا، إن شئت زنيت وإن شئت لا أزني، شأني الزنا قال هو حلال، فنقول هذا كفر، أنت الآن كفرت بهذا. طب رجل يعلم أن الزنا حرام ويزني، نقول أنت لا تكفر، أنت أسمت، وهكذا. ده عشان الزنا متفق عليه، لا جاله أحد. لكن رجل يأكل بعض أنواع الربا، فإذا قلت له اتق الله الربا حرام لا تأكل الربا، يقول هذا حلال، أنا أكل هذا وهو حلال، لا هذا لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ لأن هذا النوع من الربا، أصل الربا يقول لك أصل الربا حرام في كتاب الله، لكن هذا ليس بربا، نقول هذا لا يكفر، لا يكفر مثل هذا الصنيع. أما إن قال والله أنا أستحل الربا، طيب ما تحط فلوسك في بنك، قال لا أنا لا أحب أن أضع أموالي في البنوك، نقول هذا كفر وردة، أظن الأمر ظهر وأصبح جلي. يبقى لا مدخل للاستحلال في هذا الباب، لا تناقش مسألة الاستحلال، هذا مسألة يعني فرغ منها كما يقال. وهذا كله مقيد بانتفاء الجهل أيضا، لا مدخل للاستحلال، ثم قيد كل هذا بانتفاء الجهل، فالعذر بالجهل ثابت في كتاب الله وسنة رسوله، لكن بضوابط وليس على إطلاقه، لابد من التفريق بين من يعيش وسط العلم ومعرفة النواقض وأحكام هذه النواقض والدعوة إلى تركها، وبين من عاش في بلد نائية لا يدري عن هذه الأمور شيء، بل قد يظنها من القرب عند الله تبارك وتعالى. فالعذر بالجهل نقول نعتقد أمام الله تبارك وتعالى ديانة أن العذر بالجهل ثابت، لكن حقيقة ليس على إطلاقه كما فعل مرجئة العصر، فلا يكفر عندهم أحد. يعني أي إنسان ذبح لغير الله لا يكفر، يقول لك الآتي: الفعل كفر، أما صاحبنا هذا فليس بكافر. لماذا ليس بكافر مطلقا؟ هكذا ليس بكافر، قد يكفر يا أخي. لماذا قد يكفر؟ قد تقام عليه الحجة، وقد يكون وسط الدعوة، وقد يكون ويكون ويكون، فتقع عليه أحكام كثيرة، فتقع عليه الردة وحكم الردة، فيصير مرتدا بهذا. وقد يكون رجل آخر ليس بكافر عند بعض العلماء، عند من يرى أن هذه الأمور النواقض الظاهرة اللي هي فيها نوع تقرب وعبادة، لأن بعض العلماء يقول لا، وهذا هو المنسوب لعلماء الدعوة في نجد، يقولون مثل هذه هي أصلا عقد الإسلام، لا يتصور أن يجهله أحد، هذا أصل عقد الإسلام، فكيف يعذر فيها بجهله؟ هذا نقاش. لكن عندهم أصل العذر بالجهل ثابت، لكن في هذه القضايا لا يوجد عذر بجهل عندهم. وهكذا تنبهوا إلى مثل هذه الأمور، فلا تكذب عليهم وتقول لا يعذروا، لهم يعذروا، لكن عندهم تفريق جلي وقوي بين إقامة الحجة وبين بلوغ الحجة، فيفرقون بين إقامة الحجة على الإنسان وبين بلوغها، فإذا بلغت الحجة فقد قامت عندهم، قضي الأمر، وكان ممن يفهم مثلها، يقال له هذا الفعل الفلاني كفر، وسمع الخبر وهو رجل عربي ويعي، ضرب عليهم صفحا كفر، هكذا يقول بعض علماء الدعوة هناك. فإحنا فصلنا، أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، لكن فصلنا هناك كما ذكرت لك، راجع. إذن لابد من قيد، وهو انتفاء الجهل بتفصيل كما ذكرت لك، ولا نفتح الأمر على منواله كما هو الحال مع مرجئة العصر، وكذلك كما ذكرنا قيام الحجة في ضوابط وقيود هناك، حجية قيام الحجة وضوابط قيام الحجة والفرق بينها وبين بلوغ الحجة والتفصيل الذي يقال هناك. اعلم أن نواقض الإسلام، ولم يقل نواقض الإيمان، لأننا حال الحكم فنحن نحكم على الظاهر فقط، على الظاهر. صورة هذا: رأيت رجل دخل إلى قبر فسجد، أنا رأيت رجل الآن، ورأيت قبر، ورأيت هيئة وهي سجود هذا الرجل إلى هذا القبر والتمسح فيه، أقول هذا الفعل كفر. طيب أتيت بالرجل بعد ذلك، قال لا، أنا كنت أنظر إلى نوع السجاد وكنت ألمس ملمسه ولم أصلي أصلا، أقول هذا ليس بكفر. إذن لماذا حكمت بالكفر وماذا لم أحكم؟ لأنه ليس لي إلا الظاهر أمامي، هذا الفعل فعل كفري، كفر، هذا هو الظاهر أمامي، لأن النواقض بابها الإسلام وليس بابها الإيمان، لأن الإيمان شيء باطن والإسلام شيء ظاهر، ولهذا نقول نواقض الإسلام ولا نقول نواقض الإيمان، لأنها لا تحصى بطبيعة الحال، لا تحصى، والاستحلال يعني أكبر باب من أبوابها. اعلم أن نواقض الإسلام 10 فقط، لا، بل اعلم أن رؤوس النواقض وما تلبس به الناس في هذه الأعصار المتأخرة 10 نواقض، 10 نواقض. وقال اعلم، ولم يقل افهم، أو قال نواقض الإسلام، قال اعلم، يعني هذا أمر بالعلم، حكم ذهني جازم يقيني، اعلم وتيقن، يجزم عليك بالعلم ولا يختلف ويلبس عليك المرجئة في أعصارنا أن هذه ليست بنواقض وهذا ليس بكفر، علم يقيني، اعلم، احكم بذهنك الجازم، تيقن واجزم من غير توهم أن الناس قد اختلفوا في هذا، لا، لم يختلفوا في هذا، هذه نواقض وقع يعني الاتفاق على كونها من الكفر عياذا بالله. إذن هذه نواقض 10، إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتحدث على هذه النواقض في المحاضرة القادمة، نحن لا نطيل إن شاء الله ولن نطيل في نواقض الإسلام، لأننا ندرس البلوغ قرابة الساعة أو أقل، ثم ذلك ننتقل إلى النواقض ونقرأ نصف ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى في كل ناقض من النواقض، إن يسر الله تبارك وتعالى وأحيا وأعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، إن شئتم الأسئلة إن شاء الله.